بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع تربية الأبناء في الإسلام. كيف نربي أولادنا؟ وكيف نصنع منهم جيل المستقبل الذي يحمل هم الإسلام والذي ينصر الله تعالى به هذا الدين؟ كيف نربي أبناءنا على الرجولة وعلى تحمل المسؤولية؟ كيف نربي أولادنا لنكون قد أدينا هذه الأمانة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، ولكي نقي أنفسنا وأولادنا من جهنم، من النار، ومن عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة؟ هذا هو هدفنا، وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع تربية الأولاد قبل وجودهم. بدأنا باختيار الزوج وباختيار الزوجة الذي والتي سيكون أبا أو أما لهذا الغلام أو لهذا الصبي أو لهذه البنت. ثم بدأنا بحقوق الجنين في الإسلام، ثم تكلمنا عن الرضا بقضاء الله تعالى وبالرضا بالمولود ذكرا كان أو أنثى، ثم تحدثنا عن آداب الإسلام في استقبال المولود من عقيقة ورضاعة وغير ذلك من آداب، من حسن اختيار الاسم وغير ذلك. ثم بينا أن من حقوق الولد على والده الإنفاق عليه على قدر استطاعته، والرحمة والملاعبة والمداعبة هذه من حقوقه أيضا. ثم بدأنا نعرض نموذجا من القرآن الكريم كيف ربى لقمان عليه السلام ولده وكيف أحسن تربيته، فقلنا إنه رباه أولا على العقيدة الصحيحة، يا بني لا تشرك بالله، ثم رباه بعد ذلك على العبادة لهذا الرب سبحانه وتعالى، يا بني أقم الصلاة، ثم رباه ثالثا على الأخلاق الإسلامية، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إلى آخر هذه الآيات، التربية على الأخلاق. وأخذنا في كل موضوع من هذه الموضوعات حلقة أو حلقتين. واليوم بمشيئة الله تعالى نعيش مع تربية الأولاد على الآداب الإسلامية. الآداب، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الاستئذان، آداب السلام والتحية، آداب الملابس، هذه كلها آداب إسلامية، أو لكل موضوع من هذه الموضوعات آداب إسلامية ينبغي أن نلتزم بها وأن نتمسك بها. بمعنى هذه الأمور بتسمى عادات، يعني يفعلها المسلم وغير المسلم، يفعلها المسلم والنصراني واليهودي، يفعلها كل الناس حتى من لا دين له، يعني كل الناس يأكلون، كل الناس يشربون، كل الناس يلبسون، كل الناس بينهم تحيات معينة يحيي بعضهم بعضا بها، كل الناس يعطسون، كل الناس يتثاءبون، هكذا، يعني هذه عادات. لكن هذه العادات إذا نوى الإنسان فيها نية صالحة والتزم بالمنهج الذي رسمه الإسلام لها صارت عبادات، تحولت هذه العادات إلى عبادات بفضل الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان عليها. نبدأ سريعا ونلخص الموضوع تلخيصا، وبداية أنبه إلى أنني لن أستوعب آداب الطعام والشراب، ولن أستوعب آداب الاستئذان، ولن أستوعب كل هذا، فلهذا مجاله ولهذا مكانه مكان آخر. لكن أنا أريد أن أركز كما أقول دائما، كيف نربي أولادنا على هذه الآداب، كيف نربي أولادنا على أداب الطعام والشراب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية ينبغي أن ننبه أولادنا أنك يا بني لم تخلق لتأكل، أو أنت لا تعيش لتأكل، ولكنك أنت تأكل لتعيش. بمعنى أن الطعام والشراب عندنا كمسلمين له أدف وله هدف وله غاية. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لما تكلم عن الإنسان قال كلوا، ولما تكلم عن الأنعام والحيوان قال وارعوا أنعامكم، كأن الأنعام ترعى هكذا بغير ضابط وبغير هدي، تأكل ما شاءت وبغير ضوابط ترعى، لكن المسلم يأكل، يأكل بهدف إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يأكل ويتأمل هذا الطعام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، كأن المسلم وهو يأكل يتأمل في الرمانة، من الذي خلقها بهذا الوضع ومن الذي رص فصوصها، يتأمل في كل ما يعرض عليه من طعام. وهكذا ينبغي أن نربي أولادنا ونأخذ من هذا الطعام دليلا على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى وجود الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى، لنربط الولد بالله سبحانه وتعالى. إذن هو يأكل ويعلم أن هذا الطعام الذي رزقه الله سبحانه وتعالى، الله الذي رزقه به هو الله سبحانه وتعالى. الكافر لا يفكر في هذا ولا يلتزم بضوابط، كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يرعى، كلوا وارعوا وأنعمكم. الكافر بيرعى، إنما المسلم بيأكل، يأكل بضوابط وضعها الله سبحانه وتعالى لنا. الأصل في آداب الطعام والشراب حديث البخاري عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني غير منضبطة، تأكل من هنا وتأكل من هنا وتأكل من هنا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يربيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة فما زالت تلك طعمتي بعد. سيدنا عمر بن أبي سلمة يروي لنا ما حدث له وهو غلام صغير في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. طب وليه كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ابن أبي سلمة، أبو سلمة لما مات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، فلما أخذها في بيته كان في معها هذا الغلام الصغير. سيدنا عمر بن أبي سلمة يقول أهل التاريخ وأهل التراجم يقولون إنه ولد قبل الهجرة بسنتين، يعني وهو في حجر النبي عليه الصلاة والسلام كان لسه غلام صغير فعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 12 سنة. يا ترى بقى التوجيه ده وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن أبي سلم وهو عنده كم سنة؟ يا ترى 12 ولا 11 ولا أقل من ذلك؟ أنا أعتقد أنه أقل من ذلك، بمعنى أنه بينبهك خد بالك ربي ابنك على آداب الطعام والشراب وهو لسه صغير، فإياك أن تهمله وأن تقول أنه لسه صغير مش مهم أن أنا أربيه الآن، لا، خد بالك وينبغي أن تتأمل هذا. أول أدب أدبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله. من أدب الطعام والشراب إنك تقول في البدء بسم الله. بسم الله هذه بركة على الطعام وبركة في الطعام، وذكرك لاسم الله سبحانه وتعالى هذا سبب لبركة الطعام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله، إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى أو اسم الله تعالى أو لو يسمي الله سبحانه وتعالى، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. يبقى عندنا أدب عالي من أدب الإسلامية أن تقول بسم الله، يعني بسم الله آكل، ولما تقرأ تقول بسم الله يعني بسم الله أقرأ. هكذا ينبغي أن نعلم أولادنا. التسمية في أول الطعام والحمد في آخر الطعام، يبقى نبدأ أكلنا ببسم الله ونختم الأكل بالحمد لله. إن نعلم الأولاد إن هذه الأكلة التي أكلناها وهذا الطعام الذي أكلناه إنما هو نعمة من الله تعالى، فهو الذي رزقنا هذه النعمة وهو الذي أعاننا على هضمها وعلى إخراجها فهو يستحق الحمد سبحانه وتعالى. شوف طب غير المسلم بيأكل، لا انت وانت بتأكل مع ولدك ينبغي أن تربطه بالله سبحانه وتعالى، كأنه صار مرتبطا بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله حتى في طعامه الذي هو عادة من العادات عند غيرنا، تحمد الله سبحانه وتعالى. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ، يعني أعانني على هضمه وجعل له مخرجا، الذي الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إذن يحمد الله سبحانه وتعالى في آخر الطعام، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قالوا من آداب الطعام النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع، وكان إذا فرغ من هذا الأكل بهذه الأصابع لعقها صلى الله عليه وسلم، يعني يلعق أصابعه قبل أن يمسحها، وكان يقول إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الأدب الثاني قال له وكل بيمينك، يعني حاول إنك دايما تاكل وانت، ونعود أولادنا على هذا إن الولد يتعود وهو صغير إنه يأكل باليمين. بعض الناس الآن يقول لك إن من الأدب أو من الإتيكيت إنه الولد يمسك السكينة باليمين ويأكل بالشوكة بالشمال، ويقول لك ده الغرب بيأكل كده، الناس بتأكل كده، الناس المتحضرة بتأكل كده. لا، نحن لا نتبع أحدا، نحن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو قدوتنا في كل عاداتنا في كل أحوالنا. كان يأكل بيمينه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بالأكل باليمين، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا تتشبه بالشيطان. يبقى عود ابنك أن يأكل بيمينه، يقطع بالشمال أو يقطع باليمين، المهم أنه في النهاية يأكل باليمين ويشرب باليمين، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هو الشيطان بيأكل ويشرب، هنرجع بقى للعقيدة، التربية على العقيدة مرة تانية، التربية على العقيدة. هل هناك شيطان؟ نعم، والشيطان من الجن، والجن يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، فرق بينهم وبين الملائكة الذين لا يحدث معهم هذا. إذن التربية على العقيدة كما قلنا هي الأساس لما يكون بعدها بعد ذلك. إذن المسألة أنه لازم تأكل باليمين وتشرب باليمين. الرجل اللي جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، بيعلمه، فالرجل تكبر وقال يعني أنا هستجيب لهذا الأمر، قال لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أنا أكل بيمين، مع أنه يستطيع بس ما منعه إلا الكبر. فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني دعا عليه ألا يستطيع. قال الراوي فما رفع يده إلى فيه، ما استطاع أن يرفعها إلى فيه جزاء على تكبره على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلنستجب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب ألا يعيب طعاما قدم إليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، كما ورد في الحديث ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. يبقى لو كان عنده شهوة لي واشتهاه يأكله، وإن كرهه لا يذكر ولا يزم هذا الطعام، وإنما يتركه فقط دون أن يعني يعيب هذا الطعام. من أدب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الطعام الاجتماع على الطعام. لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال لهم صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون، يعني كل واحد بيأكل لوحده، قالوا نعم يا رسول الله، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. فمن السنة إن الناس تجتمع على طعامها، إن نعود الولد إنه ما يأكلش لوحده، إنه يكون أهل كرم، إنه ما يكونش بخيل، وهكذا هو أدب الإسلام في مسألة الأكل والشرب. نعلم أولادنا ألا يبدأ بالطعام ولا بالشراب قبل الأكبر منه سنا، أدب توقير الكبير. يقول سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضع أو لم نضع أيدينا قبل أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. يعني حاضرين مع النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الطعام، لا يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا من الأدب الذي ينبغي أن نراعيه في مسألة الطعام ومسألة الشرب. هذا أدب ينبغي أن نراعيه. أداب الشرب، إن احنا نعود أولادنا ونعلمهم أداب شرب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يشرب 3 مرات، يعني يشرب ما يتنفس في الإناء، إنما يشرب ويقول بسم الله ويشرب، فإذا انتهى قال الحمد لله وأبعد الإناء وأخذ نفسه حتى لا يتنفس في الإناء، وبعدين يشرب الثانية بسم الله ويشرب، وبعدين يحمد الله، وبعدين يبعد الإناء، وبعدين يتنفس، وبعدين يشرب، هكذا يشرب 3 مرات حتى لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشرب 3، ونهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. هذا من أدب الطعام والشراب. برضو من أدب الطعام والشراب النهي عن امتلاء المعدة، يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أولادنا أن يقوموا عن الطعام وهم يشتهونه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعض السلف قال جمع الله تعالى الطب في نصف آية. شوف العظمة بتاعت الإسلام، جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى لابد أن الإنسان يعي ذلك ولا يسرف. بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. دي أداب علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام وفي الشراب، كيف نطعم كيف نأكل. المهم الشاهد هنا إيه؟ الشاهد هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا عمر بن أبي سلمة هذا الأدب، بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني وانت بتاكل ما تمدش ايديك وتاخد من امام حد، وكل مما يليك. هذا اذا كان الطعام واحدا، اما اذا كان متنوعا فامامه نوع وفيه بعيد نوع وهكذا، فمن حق الانسان انه يمد يده وكل مما يليك لئلا تؤذي غيرك. فان بعض الناس قد يستقذر هذا انه يضع ايديه مكان ايديك او كذا، لا تؤذي غيرك وكل مما يليك. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل من حافة الطعام، يعني من حافة الإناء، من حافة الطبق، من حافته وليس من وسطه، فإن البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. طيب، هل احنا خلصنا كده أداب الطعام والشراب؟ لا، لسه في أداب طعام وشراب. أمال إيه اللي احنا عملناه؟ احنا استشهدنا بتربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة على هذا الأدب، أداب الطعام والشراب. نرجع بقى لكتب السنة لنستوعب أكثر ولنأخذ أكثر من أداب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربيته للصحابة على هذا الأمر. طيب، من العادات أيضا العطاس والتثاؤب. إن الإنسان قد يعطس وقد يتثاؤب. طب إيه المشكلة؟ طب هو غير المسلم بيعطس ويتثاؤب؟ قال لك لا، الإسلام عندنا يربطك بالله في كل أحوالك، فإن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. يشمته يعني يقول له يرحمك الله. ويكره التثاؤب، وأما التثاؤب فهو من الشيطان، فليرده أحدكم ما استطاع. يبقى عندنا أدب العطاس أو العطاس بضم العين، وأدب التثاؤب. الإنسان إذا عطس له أدب، وإذا تثاءب له أدب. أول أدب من أداب العطاس إن الإنسان يحمد الله بعد ما تعطس، تقول الحمد لله. طب وربنا يحب العطاس ويكره؟ قالوا لأن العطاس إنما هو علامة على الخفة، وعلامة على عدم امتلاء المعدة، وعلامة على النشاط. الكلام ده إذا لم يتحول إلى مرض وزكام دي مسألة تانية. لكن التثاؤب علامة على ثقل البدن، وعلامة على امتلاء المعدة، وعلامة على الكسل عن العبادة، فالله تعالى يكرهه لذلك. طيب العطاس إذا عطس الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يحمد الله ضيع حقه في إيه؟ في التشميت. بمعنى أنا عطست واجب علي أن أنا أقول الحمد لله بصوت عالي علشان اللي يسمعني يقول لي يرحمك الله، يعني يشمتني يقول لي يرحمك الله، فأرد عليه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. سبحان الله، ده إنسان عطس فذكرنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى بمجرد أنه عطس. قال العاطس الحمد لله، فقال له الجالس يرحمك الله، فرد وقال يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا يربط الإسلام المسلم في كل أحواله بالله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا أبو موسى الأشعري رب ابنه ازاي على مسألة تشميت العاطس. يقول سيدنا أبو بردة دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس. ابنه دخل عليه اللي هو سيدنا أبو موسى، أبو بردة اللي هو ابنه دخل عليه وهو في بيت بنت الفضل بن العباس، يقول فعطست فلم يشمتني، وعطست هي فشمتها، فرجعت إلى أمي. شوف بقى تربية الأولاد، ها تربية هي عملية. فرجعت إلى أمي فشكوت له، فلما رجع أبي قالت له أمي عطس ابني فلم تشمته، وعطست هي فشمتها، يعني قلت لها يرحمك الله أو يرحمك الله. فقال لها سيدنا أبو موسى إن ابنك عطس فلم يحمد الله، وعطست هي فحمدت الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، يعني قولوا له يرحمكم الله، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوا. يبقى كأنه بيعلم ابنه أدب عملي، ما جملش ابنه وإنما قال له إذا حمدت الله سبحانه وتعالى قلنا لك يرحمك الله، إذا لم تحمد الله ضيعت حقك. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. لما عطس عنده رجلان أحدهما أشرف من الآخر، يعني أغنى وصاحب جاه، فعطس الشريف فلم يحمد الله، وعطس الرجل البسيط فحمد الله تعالى، فشمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولم يشمت الشريف. فقال له يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا عطس فذكر الله فذكرته، وإنك عطست فلم تذكر الله أو فنسيت الله فنسيتك أو فنسيته. وهكذا يبقى إذا عطست فحمدت الله يبقى حقك في التشميت، نقول لك يرحمك الله، فترد أنت وتقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إلا إذا تكرر العطاس، بمعنى واحد عطس مرة واثنين وثلاثة واربعة وهكذا، لا بنشمته مرة ونشمته الثانية، فلما في الثالثة خلاص لا يستحق التشميت، وإنما هو مذكوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى له بغير التشميت، يعني يدعى له بيرحم، يعني شفاك الله عافاك الله سبحانه وتعالى، ويدعى له بهذا، لكن بعد الثلاث لا يشمت العاطس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا يتخابثون فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون، يعني كأنهم بيعملوا أنهم بيعطسوا رجاء أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني لا يدعو لهم بالرحمة وإنما يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. طب التثاؤب، من التثاؤب ومن أدب التثاؤب زي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكره التثاؤب، وكما ذكر بعض أهل العلم ما تثاءب نبي قط، لأن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرده ما استطاع، يرد بيديه اليمين بوجهها أو بظهرها، لكن إذا رد بيديه الشمال يرد بظهر يده. لماذا؟ قالوا لأن هذا اللي هو باطن الكف اليسرى يباشر الأقذار ويبشر البراز وغير ذلك عند دخول الخلاء، يبقى يرد الإنسان ما استطاع، يكظمه ما استطاع، ما يسيبش نفسه، ما يعملش صوت وهو بيتثاءب، فإن الإنسان إذا تثاءب فقال ها ضحك منه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الأدب لا الإنسان يعمل صوت وهو بيتثاءب، ولا الإنسان يعمل صوت وهو بيعطس وده من أدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شفتوا إزاي الإسلام وضع لكل شيء ولكل عادة شيء يذكرك بالله سبحانه وتعالى، شيء يربطك بالله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نربي أولادنا على ذلك. من العادات ومن الآداب آداب الملبس، نحن نعود أولادنا ماذا يلبسون. المسألة يعني فيها ضابط، حتى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا يعني أن نقتصد في هذا، وامتن علينا بأنه أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى نعمة من عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الملابس لنلبسها. يبقى إذن المسألة محتاجة شكر لله سبحانه وتعالى على هذا. أول شيء قالوا نربي أولادنا عليه أن نربي أولادنا على الخشونة، الذكور يعني. يعني المعروف أن الحرير حرام على ذكور الأمة، والذهب، الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. يبقى الحرير والذهب الشباب ما يلبسهمش. انت ما تشوفش ابنك لابس حرير او لابس ذهب وتسكت، انما هذا لبس النساء. شوف سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، الحرير، كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الايه، على الجواري. الحرير والذهب هذا لبس البنات، لبس النساء، ولكن ليس لبس الرجال أبدا. نحن نربي أولادنا على هذا. يقول لك: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه عن الجواري. سيدنا عبد الله بن مسعود يروي الإمام الطبراني بسند حسن يقول: أتاه ابن له وعليه قميص من حرير، والغلام معجب بقميصه، فلما دنا من عبد الله بن مسعود خرقه وقال: اذهب إلى أمك فقل لها فلتلبسك قميصا غير هذا. وفي رواية قال له: إنما هذا للنساء. بيربي ابنه، ما فيش حاجة اسمها والله الواد لسه صغير وكذا، لا أبدا، لازم يربى على هذا، يربى على الرجولة، يربى على الخشونة. بقول له: هذا لبس النساء. لابس المشجر ليه؟ ده لبس النساء. لابس حرير ليه؟ هذا لبس النساء. لابس ذهب ليه؟ هذا لبس النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يتشبهوا بالنساء، ونهى النساء كذلك أن يتشبهن بالرجال. لما تجد بنتك لابسة بنطلون أو لابسة لبس هو خاص بالرجال يجسم عورتها ويظهر مفاتنها، ينبغي عليك أن تقف وأن يكون لك وقفة عند هذا. نربي بناتنا على الحجاب الذي يرضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويعود الأطفال الصغار على لبس الحجاب من أول سن العاشرة أو سن يعني يعودوا قبل سن البلوغ على ارتداء الحجاب. بنت الصغيرة التي لا يخشى منها خلاص ما فيش مشكلة، لكن كلما عودناها مبكرا كلما كان أفضل. تعيش طفولتها نعم، لكن إذا اقتربت من سن البلوغ تعود على الحجاب قبل البلوغ. هكذا ينبغي أن نربي أولادنا على الملابس، إنه يلبس ما يرضاه الله سبحانه وتعالى له. يبقى الولد لا يلبس الحرير، والصحابة اللي شاف ابنه لابس حرير نزعه من عليه وقال له: هذا لبس النساء، اذهب إلى أمك فلتلبسك غير هذا. وأن نعود البنت على لبس الحجاب الشرعي وأن نربيها على ذلك. اثنين، ألا يتشبه الأولاد بلبس الكافرين، أنه يلبس حاجة خاصة بالكفار ويتشبه بهم في زيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة لبس ثوبين معصفرين قال: هذا لباس الكفار، لا تتشبه بهم. يعني ينبغي على المسلم ألا يتشبه. يا جماعة، نحن لنا شخصيتنا، لماذا نقلد غيرنا؟ لماذا كل سنة يطلع يقول لك الموضة السنة دي كذا، الموضة السنة دي كذا؟ منين الأوامر دي؟ من هناك، من غير المسلمين الذين لا دين يحكمهم. نحن بفضل الله عندنا دين يحكمنا، عندنا شريعة تحكمنا، هذا حلال وهذا حرام، وفخر لنا أن نلبس كما كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفخر لك أيتها الأخت وأيتها البنت أن تلبسي كما كانت سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس. هكذا نريد أن نربي أولادنا على الملابس الإسلامية، نريد أن نربيهم على آداب الإسلام في الملبس. ثم بعد ذلك قالوا من ضمن الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية في التحيات. إيه التحيات؟ إذا التقيتك حييتك، وأنت إذا لقيتني حييتني. طبعا بنسمع تحيات كثيرة، يعني في ناس يقول لك الصبح ده صباح الخير، بعد الظهر مساء الخير، الشباب بقى اخترعوا تحيات جديدة، هاي وباي وما خفي كان أعظم، أو وما ظهر أيضا كان أعظم، لأنها أصبحت عادات. وكأن اللي بيقول سلام عليكم ده لا، يعني ما لا، أنت ما انتش عايش العصر بتاعنا أبدا. فخر لك أن تحيي أخاك بتحية الإسلام. لما دخل عمير بن وهب الجمحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انعموا صباحا، دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بيحييه، فبقول له انعموا صباحا، يعني زي صباح الخير كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمير قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، السلام تحية أهل الجنة. الله أكبر، إيه العظمة دي ما شاء الله. وقول له إيه نعم صباحا وصباح الخير ومساء الخير. قال له أبدلنا الله، أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، السلام تحية أهل الجنة. سلام تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. هذه تحية الإسلام يا أخي. سبحان الله، اقرأ كده قول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أي تحية من التحيات التي نقولها اليوم فيها هذه الصفات، تحية من عند الله، الله هو الذي أمر بها، فيها بركة، كما قال سيدنا أنس، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الرسول بيعلم سيدنا أنس، يقول له إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. لما تدخل بيتك وتقول السلام عليكم ورحمة الله، ها يكون يحصل بركة في البيت، تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه تحياتنا، دي شخصيتنا اللي ينبغي أن نحافظ عليها. ولذلك ينبغي أن نعلم، لما تقول لي صباح الخير وأقول لك صباح النور، ماذا استفدت وماذا استفدت أنت؟ لا شيء. لكن تعالى كده، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، رد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، ثم قال عشر. ثم دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عشرون. ثم دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثون، يعني الأول عشر حسنات، الثاني عشرون حسنة، الثالث ثلاثون حسنة. ولا نعرف قيمة هذا إلا يوم القيامة، بعد أن يحتاج الإنسان إلى حسنة واحدة تثقل ميزانه، لكنه غافل عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصبيان السلام عمليا. عمليا إزاي؟ يقول سيدنا سيار وهو من التابعين، كنت أمشي مع ثابت البناني، ثابت البناني أيضا من التابعين، فسلم على صبيان، مر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت البناني كنت أمشي مع أنس، سيدنا أنس من الصحابة، فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. تعلم سيدنا أنس من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلم ثابت البناني من سيدنا أنس، وتعلم سيار من ثابت البناني، وعلمونا هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصبيان السلام عمليا. فات على الصبيان وهم بيلعبوا، لو مررت أنت عليهم لقلت صبيان وخلاص، لكن مر عليهم فاحترم فيهم شخصيتهم وألقى عليهم السلام ليعلمهم أن السلام تحيتنا، تحية أهل الجنة، تحية سيدنا آدم التي قالها للملائكة أول ما خلقه الله تعالى، فذهب إلى الملائكة وقال السلام عليكم، فقالت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله، قال الله له هذه تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فهي تحية الأنبياء جميعا، وهي تحية سيدنا رسول الله، وهي تحية الإسلام إلى يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى وإلى يوم القيامة. ونكمل بعد هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا عم الشيخ، أنا بس محتاجة من حضرتك إيه، تقول لنا كتاب اسم كتاب نهتدي بيه في حداية تربية الأولاد ديت.
جميل.
وكمان عايزة كتاب عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني أنا محتاجة أن أنا مثلا في المأكل، في الملبس، في المشرب، ده للكبار كمان يعني.
جميل.
وكنت شكرا لحضرتك.
جزاكم الله خيرا، سؤال جيد، جزاكم الله خيرا. نعم، في اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
تفضل، سامع حضرتك.
بقول لك يا شيخ، يعني هل يجوز الواحد يرمي السلام على النساء عادي يعني في الشارع وكده؟
السلام على النساء؟
اه.
طيب، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب، يعني السلام على النساء نجيب مباشرة، لأنه في النقطة التي نتحدث الآن فيها. إيه السلام على النساء؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلم على النساء مرة على بعض النساء فألقى عليهن السلام، وسيدنا جبريل عليه السلام يعني بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ سيدة خديجة السلام، وهذا أمر جائز. لكن العلماء قالوا السلام على النساء جائز، لكن بشرط أمن الفتنة. أمن الفتنة يعني امرأة كبيرة عجوز، وإحنا عايزين نفرق يا جماعة بين السلام والمصافحة. يعني إحنا عندنا في لغتنا العامية بيقول لك فلان سلم على فلان يعني صافحه، لا، هي في اللغة العربية السلام يعني قولك السلام عليكم، إنما السلام اللي هو وضع اليمين في اليمين ده اسمه المصافحة. فرق بين السلام والمصافحة. فإلقاؤك السلام على النساء جائز، لكن بشرط أمن الفتنة. يعني أنه سلام لله سبحانه وتعالى، وهي امرأة كبيرة أو محترمة أو لا يخشى منها الفتنة، أو لا يخشى من هذا الأمر الفتنة. أما إذا كان السلام هيبدأ بين شابة وشاب، وسيكون بدءا لكلام وللقاءات، ويخشى من هذا الأمر الفتنة، فالعلماء قالوا إن الأفضل عدم إلقاء السلام في هذه الحالة إن خشيت الإيه؟ إن خشيت الفتنة. يبقى أجبنا على السؤال اللي هو بتاع السلام على النساء. تحيتنا احنا كمسلمين قلنا مميزة عن تحية غير المسلم، فيها معنى الأمن، وفيها معنى السلامة، وفيها معنى والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى لا نتشبه بغير المسلمين في تحياتهم، وناخد الدليل على هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت كنت عايز اسال بالنسبه للسلام، يعني هل على غير المسلم الواحد برضك يلقي السلام؟
نعم، جزاك الله خيرا.
شكرا.
سلام. تمام. السلام على غير المسلم. السلام على غير المسلم، احنا لسه بنتكلم في الموضوع. اول شيء، تحيات غير المسلمين ليست تحيه لنا، هو بيحيي بعضه بتحيات معينه، لا نتشبه نحن بهم. شوف الحديث ده، روى الامام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عايز أقف تاني. الحديث رواه مين؟ الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ده درس كبير في تربية الأولاد. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع أو بالأصبع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، وبيشاور كده وخلاص. عايز أقف عند أن عمرو بن شعيب روى الحديث عن أبيه عن جده، اللي هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى راوي الحديث وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، علمه لولده. شوف رب ابنه ازاي على أدب التحية، وابنه علمه لابنه فروى لنا هذا الحديث. فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. تسليم النصارى بالأصابع يشاور بالأصبع، أما تسليم النصارى الإشارة بالكف. يبقى التسليم بالإشارة منهي عنه إلا إذا صحبه كلام. يبقى مجرد أنك تشاور لي كده من غير كلام ده منهي عنه، وأنك تعمل لي براسك كده أنك أنت بتحييني هذا منهي عنه، لكن إذا صحب ذلك السلام فلا شيء في ذلك. قل لي السلام عليكم وتشاور لي، أو تشير برأسك وتقول السلام عليكم، هذا أيضا إيه؟ جائز. لكن الإشارة، السلام بالإشارة فقط، هذا منهي عنه. طيب إذا لقيت أنا غير مسلم أسلم عليه بتحية الإسلام، عندنا نهي صريع عن هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، يعني ما تبدأوش تقول له السلام عليكم، دي تحية المسلمين فقط. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طب أحييه كيف أحييه إذا لقيته؟ قال بعض أهل العلم يجوز أن تحييه بغير السلام، أن تسأل عن أحواله وأن تحييه بتحية تناسبه، لكن لا تبدأه بالسلام. هذا كلام بعض أهل العلم. طيب إذا سلم علي هو، قالوا إذا سلم عليك هو قل وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم أيضا إذا تأكدت أنه يسلم عليك فعلا بلفظ السلام عليكم فرد عليه، وأما إذا لم تتأكد وفعل كما كان يفعل اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه وقالوا السلام عليك يا محمد، بمعنى الموت عليك، السام مش السلام، ففطنت السيدة عائشة فقالت وعليكم السام واللعنة وغضب الله تعالى، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها رفقا أنا قلت لهم وعليكم، يعني وعليكم مثل ما قلتم، إن قلتم السلام وعليكم مثله، وإن لم تقولوا وقلتم شيئا آخر فعليكم مثل هذا. وهذا يعني والله أعلم ما أعلمه في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خيرا.
جزانا وإياكم.
طب دلوقتي احنا عندنا جيران نصرانيين، نعم، يعني مثلا نشوفهم وكده نركع عليهم السلام نقول السلام عليكم ولا إيه؟
لا،
ولا ممكن نقول لهم مساء الخير أو صباح الخير؟
السؤال تاني.
نعم،
السؤال تاني.
في جيران نصرانيين،
ايوه،
لما نيجي نلقي عليهم السلام نقول السلام عليكم؟
احنا لسه مخلصين الاجابه. جزاكم الله خيرا، خلصنا الاجابه بان غير المسلم لا يحيى بتحيه الاسلام، وانما قد يحيى بغيرها من التحيات، والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم، في اتصال اخر. طيب اذا المساله ان هذه اداب الاسلام في مساله التحيه، عايزين نربي أولادنا بقى على هذه التحية، إنه نربيه يا بني دي تحيتك، لقيت رجلا تحيته السلام، لقيت امرأة تحيتها السلام، التحية قبل الظهر السلام، بعد الظهر، عند النوم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيت مجلسا فسلم، فإن بدا لك أن تجلس فاجلس، فإذا أردت أن تقوم يعني أن تنصرف فسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني أنا جلست معاك وعايز أنصرف بقى ما أقول لك باي، والكلام اللي الشباب النهاردة بيرددوه السلام عليكم ورحمة الله. ده أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتقون، فإذا أرادوا يعني يمشي سوا الصحابة يمشوا سوا، فكان إذا حالت بينهما شجرة أو صخرة أو حجر فالتقيا بعده قال بعضهم لبعض السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحان الله، ده كان ماشي معاه كل الموضوع ان فيه شجرة حالت بينهما فالتقيا بعد ذلك، يقول احدهما للاخر السلام عليكم ورحمة الله، الثاني يقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه؟ لانهم كانوا احوج ما يكونون الى الحسنات، عارف ان دي وراها حسنات عند الله سبحانه، فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. أفشوا السلام بينكم تحابوا. النهاردة طالع عندنا أمثال غريبة الشكل تحارب شعائر الإسلام، يقول لك كتر السلام يقل المعرفة. من الذي قال هذا؟ ليست بآية وليست بحديث وليست من أقوال الصالحين، وإنما هي من أقوال من لا يفقهون شيئا. إزاي كتر السلام يقل؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم تحابوا، ونحن نقول لا، ده ما بيأديش للمحبة، دي بيؤدي إلى قلة المعرفة. لا، هذا كلام خطأ. بل الصحابة كانوا يكثرون من السلام. عايز تصححها قل كتر الكلام يقل المعرفة. صحيح كتر الكلام. جلس واحد إلى بعض العلماء وبدل أن ينصت وأن يسمع للعلماء ظل طول المجلس هو يتكلم، قام من المجلس ولم يستفد شيئا، فكثرة كلامه قلت معرفته. هكذا والله تعالى جعل لك لسانا واحدا وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. نعم، يبقى كثرة الكلام تقل المعرفة، إنما كثرة السلام تزيد المعرفة. الصحابة كانوا يفشون السلام بينهم. ده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يخرج إلى السوق ويرجع ويعني لا يشتري شيئا، فيسأل في هذا: لما خرجت إلى السوق ورجعت؟ ما سألت عن سلعة ولا وقفت على سلعة. قال: إنما نخرج لنسلم على من لقينا. أنا خارج بس من بيتي، هذا في الأساس إن أنا اللي يقابلني أقول له السلام عليكم ورحمة الله، يرد هو. نذكر إحنا الاثنين الله سبحانه وتعالى، تحدث محبة فيما بيننا. نريد أن نربي أولادنا على هذه التحية، كما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبيان فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. أدب الاستئذان يا جماعة أدب مهمة جدا، نريد أن نقف عندها أيضا باختصار شديد. الله سبحانه وتعالى علمنا أن نعلم الصبيان الاستئذان حتى قبل البلوغ. الاستئذان نعلمه لأولادنا وصبياننا قبل سن البلوغ. فقال: الصبيان الذين يدخلون عليكم بصورة مكثفة ويتحركون في البيت بصورة يعني غير منضبطة، وكذلك ما ملكت أيمانكم اللي هم العبيد لأنهم عندكم مقيمين في البيت، إذا كلفناهم أن يعني يستأذنوا طوال اليوم وفي كل حال كان ذلك مشقة عليه. فالصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنوا في ثلاثة مواقيت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، العبيد والأطفال الصغار، ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبقى حتى الطفل الصغير مدام بدأ يميز، مع أنه لسه لم يبلغ الحلم، قال لك لا، تعوده على الاستئذان في الثلاث مواقيت دول: قبل صلاة الفجر. ليه؟ لأن الثلاث مواقيت دول مظنة أن الإنسان يبقى متخفف من ثيابه، واخد راحته شوية، ربما يكون الرجل مع زوجته. هنا قال حتى الولد الصغير تعلمه أن يستأذن في هذه المواقيت لألا تقع عينه على شيء كان يجب ألا يراه. ليه؟ لأن هذه الصورة إذا انطبعت ورأى أمه أو رأى أخته في وضع غير لائق أو متخفف أو كذا، هذه الصورة تنطبع ولا تمحى من ذاكرته وتؤثر في نفسية الطفل فيما بعد ذلك. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني خلاص مدام وصل إلى سن البلوغ يتعلم الاستئذان، فلا يدخل بيتا ولا حجرة إلا بعد أن يستأذن. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا، اتفضل.
انا اقول لسيادتك بالنسبة للسلام، يعني احنا جيران، جنبي جار يعني مسيحي والباقي مسلمين، هل انا كل مسلم مثلا السلام عليكم ورحمة الله وجيت ليه هو مثلا ما رمتش السلام عليه او ما قلتوش السلام عليكم، مش دي بتترك اثر في النفس يعني ولا؟
ما قلنا ان بعض اهل العلم اجاز ان تحييه بغير السلام.
بغير السلام،
يعني ممكن تحييه باي تحيه اخرى: ازاي حالك، عامل ايه، اخبارك ايه، اولادك عاملين ايه. انت المسلم دائما كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالجيران، وكان سيدنا ابن عمر تذبح الشاة عنده فيقول: هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وجاري هذا غير المسلم له عندي حق، وهو حق الجوار، فإن كان مسلما له عندي حقان: حق الجوار وحق الإسلام. فإن كان مسلما قريبا له عندي ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. إذن أنت تعامل غير المسلم بكل صورة طيبة، لكن ما ورد فيه نهي زي السلام كده الحديث صحيح، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، خلاص لا أسلم عليه ولا أبدأه بالسلام. فإذا أردت أن أحييه بتحية أخرى، بعض أهل العلم أجاز هذا، ويعني نستريح إلى هذا إن شاء الله تعالى. نأخذ الاتصال القادم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
سمحت، هم اهلي اهلي وانا صغيره ربوني، ربوني كبيرا ورموني صغيره، ربوني وانا صغيره. كنت ايه وانا صغيره؟ كنت بروح للمسجد على صدر امي وكده هوت وانا طفله وكلام من ده. بعد كده لما كبرت في ثانيه ثالثه ابتدائي بقيت اروح المسجد لوحدي، وجيت بعد كده اتحجبت. فلما اتحجبت وكبرت شويه راحوا رميني بقى في الشارع وقالوا لي لا ده انت هتجيبنا البوليس عندنا. وكان يومين فانا رميني من سن 26 سنه ولا 27 سنه، ودلوقتي بقى لي عندي 47 سنه.
نعم.
وكمان لما سكنت اجارك الله من الجيران، ما في ملاقي جار عدل، ما لاقي معامله اسلاميه من جار ولا جاره، ما لاقي اجاره تسب الجين، اجاره مش عارفه ايه. فانا مش عارفه اعيش خالص 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 في الدنيا دي، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه حياتي تقول لي اعمل ايه، وبحق الله علي.
وجيبك ان شاء الله، جزاكم الله تعالى خير. يعني هو اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم بأن النهاردة الحلقة 12 من تربية الأولاد في الإسلام. يا إخوانا تربية الأولاد مسؤولية، تربية الأولاد أمانة نسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أبدا أن البنت أرادت أنها تلبس الحجاب أو تلبس النقاب، الأهل اللي هم المفروض أنهم يأمروها بهذا ويأخذوا بيدها ينهوها عن ذلك. هذا لا يجوز أبدا ولا يليق أبدا، بل سيحاسب الآباء والأمهات عن هذا. ينبغي على الآباء أن ينضبطوا، ينبغي على الآباء أن يعلموا أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى. نعلم أولادنا الاستئذان، الاستئذان على الأمهات، الاستئذان على الأخوات. قال رجل لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إني يعني أستأذن على أخواتي أو على أختي؟ قال له نعم. قال إنها أختي. قال له أتحب أن تراها عارية؟ يعني قال له لا. قال إذن فاستأذن. قال إنها أختي. قال أتحب أن تطيع الله ورسوله؟ قال نعم. قال فاستأذن. استأذن لألا تقع عينك على مشهد لا تحب أن تراه ولا هي تحب أن تراها عليه. استأذن حتى لا تقع عينك على عورة. وهنا أهمس في أذن الآباء والأمهات، إذا كان الله ينهانا يأمرنا بالاستئذان حتى لا تقع عين الطفل على أمه وهي متخففة، أو عين الطفل على أخته وهي متخففة، فكيف وقد فتحنا التلفاز أو التلفزيون وانكشفت النساء عاريات تماما أو شبه عاريات، وجلس الآباء والأمهات ينظرون، والآباء والأولاد حولهم ينظرون، وكأن هذا شيء طبيعي. نريد أن نربي أولادنا تربية صالحة، نريد أن نفيق إلى أنفسنا، نريد أن نربي أولادنا تربية، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على هذا. نريد أن نعلم أولادنا أداب الإسلام جميعا. أختم بأدب الشكر. الشكر يعني بنشوف بعض أبنائنا وبعض بناتنا لما واحد يعمل معه معروف يقول له ميرسي جدا والله، أو مش عارف أي شكر تاني كده. لا، عن أنت لك شخصية برضه، جزاك الله خيرا، هذه تحيتك، جزاك الله خيرا. إذا أردت أن تشكر إنسان وتبلغ في الثناء قل له جزاك الله خيرا. لما تتعجب ما تقولش ياه يا سلام، قل سبحان الله. هذه هي صيغة التعجب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآداب لو استقصيناها ما وسعنا الوقت، والوقت بالفعل قد انتهى. أختم بالإجابة على سؤال أختنا التي سألت عن كتاب في تربية الأولاد في الإسلام. كتاب تربية الأولاد في الإسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان، ده هذا كتاب قيم يرجع إليه في هذه التفاصيل كلها. تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصح علوان. أعز كتاب في السيرة النبوية، كتاب مختصر، أعتقد أن كتاب الشيخ الغزالي بتحقيق الشيخ الألباني عليهما رحمة الله تعالى كتاب جيد، أو كتاب الرحيق المختوم في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا جزاك الله خيرا أنك بالفعل تريدين كتابا، لأن هذه الحلقات نحن نفتح بها أذهانكم ونفتح بها موضوعات، لكن بالفعل الموضوع يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى دراسة. ونكمل الكلام في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء أمانة تحت